الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق بالنسبة إلى الإشكال الثاني على آية النبأ، هناك إشكالان قال الشيخ الأعظم لا يمكن إيش دفعهم. الإشكال الثاني ماذا كان؟ هو أن الآية الكريمة أفرض دلت على المفهوم بصدرها، لكنه يعارض بمن يعارض بعموم التعليل في ذيلها، فذاك إما يمنع من انعقاد المفهوم من الأساس أو تقع ماذا؟ معارضة. على كلا التقديرين سوف لا ننتفع من الآية الكريمة شيئا. هذا كان الإشكال الثاني الذي لا يمكن دفعه. كانت عدة أجوبة، ثلاثة أجوبة نذكرها. الجواب الأول الذي ذكرناه فيما سبق هو أن المفهوم بما أنه أخص من التعليل عموم التعليل يخصص عموم التعليل، ويخرج من أفراد غير العلم يخرج فردا واحدا. وما هو ذلك الفرد الواحد الذي يخرجه؟ هو خبر العادل. أجبنا عن ذلك بما تقدم وقلنا أنه ما دام هذا متصلا سوف لا ينعقد أصلا مفهوم. يمكن يقال العموم التعليل ما دام اتصل بصدر الآية فيمنع من انعقاد المفهوم من الأساس، لأنه ينعقد ويصير مخصصا. هذا لاحتفافه بما يصلح للقرينية أصلا لا ينعقد مفهوم. هذا كان الجواب الأول مع التعليق عليه. الجواب الثاني أصحاب قلنا منه أجاب به، أصحاب مسلك الحكومة، قالوا بأن المفهوم حيث يدل على أن الخبر حجة، خبر العادل حجة، والحجية تعني ماذا؟ جعل العلمية، فقد خرج خبر العادل من عموم التعليل خروجا ماذا؟ موضوعيا، بسبب تنزيل خبر العادل منزلة العلم واعتبار علما. هذه من فوائد مسلك الحكومة. هذا ما أجاب به أصحاب مسلك الحكومة. وقلنا يرد أولا ثانيا ثالثا. أولا ذكرنا قلنا هذا مبني على مسلك الحكومة ونحن إلى آخر. الثاني الذي ذكرناه قلنا على أنه هذا لا يمكن تطبيقه هنا، لأنه افترض بنينا على مسلك ماذا؟ الحكومة، سوف يصير خبر العادل ماذا؟ يصير علما. التعليل ماذا؟ ينفي الحجية عن كل فرد من أفراد غير العلم، وينفي الحجية يعني ينفي العلمية، على تفسيركم الحجية العلمية ينفي العلمية. فإذا على هذا الأساس راح يصير الصادر يدل عن المفهوم، يدل على أن خبر العادل علم، أذل التعليل يعني يدل على أنه جميع أفراد غير العلم هي ليست حجة وبالتالي ليست علمان. فحكومة ما راح تتحقق، تخصيص راح يصير المورد تخصيص. فرجعنا إلى الجواب الأول وهو ماذا؟ فكرة التخصيص، ويرد عليه ما أوردنا على فكرة التخصيص من أنه لا ينعقد مفهوم بعد أن فرض أن التعليل متصل بصدر الآية الكريمة. نعم، ثم استدركنا قلنا نعم إذا بنينا على أن الذيل لا ينفي الحجية وإنما وإنما يعني ليس إرشادا إلى نفي الحجية، وإنما حكم تكليفي، يعني حرام عليكم تكليفا أن تتبعوا غير العلم. إيه حكم رحتم؟ صحيح صحيح صحيح، لأن الذيل يدل حرام عليكم اتباع غير العلم، بينما الصدر شي يقول خبر العادل حجة يعني علم، فيخرج هذا الصدر الآية يخرج خبر العادل، يخرجه منين؟ يخرجه من الذيل، من عموم التعليل. إيه صحيح، الحكومة سوف تجدي هنا بناء على أن الذيل يدل على حكم تكليفي لا على حكم إرشادي. ولكن كما ذكرنا من الواضحات الأولية أن اتباع غير العلم ليس من الـ ليس من الـ ليس من المحرمات التكليفية، وإنما لا ينفع شيء، يعني ليس بحجة، لا أنه ليس لأنه من المحرمات الذاتية. الآن فرد شيء الذي أريد أتبعه من مثلا افترض خبر الفاسق قال لي هذا الشيء تنجس تنجس، وأنا أريد أتبعه أريد أتبعه، حرام تكليفا؟ لا، بل أقصى ما هناك ليس بحج، بل إذا كان يوجب التهمة يجي الفاسق يقول لي فلان حكى عليكم، وهذا من باب حربة التهمة بلا مستند، فالتهمة راح تصير حرام، مو اتباع خبر الفاسق هو بنفسه حرام، وإنما التهمة حرام على أي حال. فالمقصود ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الجواب الرد الثاني. الرد الثالث محاضرتنا الجديدة من الآن ثلاث ردود على فكرة الحكومة، ويرد ثالثا نحن نسلم بفكرة الحكومة، فيعني نتنازل عن الجواب الرد الأول ونسلم على أنه ماذا؟ الحاكم يخرج خبر العادل، يخرجه عن من؟ عن عموم التعليل. سلمنا يعني تنزلنا عن الجواب الثاني، لكن نقول هذا كله إذا انعقد المفهوم، دخل ينعقد المفهوم هو ذاك الوقت، نقول المفهوم يصير حاكما على من؟ على المنظور، يصير حاكما على عموم التعليل. ولكن المفروض أن عموم التعليل ما دام متصلا بمن؟ بصدر الآية، فلا ينعقد لصدر الآية مفهوم من الأساس. فإذا هذا المطلب كله هو قائم عليه من؟ على أن ينعقد مفهوم، آنذاك يصير المفهوم حاكما على عموم التعليل، ومع فرض أن عموم التعليل متصل فلا ينعقد مفهوم من الأساس للآية الكريمة حتى يكون هذا المفهوم حاكما عليما على عموم التعليل. الحكومة فرع انعقاد المفهوم، والمفهوم لا ينعقد بعد اتصاله بعموم التعليل، المانع من انعقاد المفهوم. هذا همات الرد الثالث على هذا الجواب الثاني. بهذا فرغنا من الجواب الثاني عن الإشكال الثاني، ليس الاشتباه ترى، فرغنا ماذا من الجواب الثاني على الإشكال الثاني، واتضح أن هذا الجواب الثاني الذي هي اتباع مسلك الحكومة وأن المفهوم خارج من عموم التعليل بالحكومة، اتضح أنه مردود بردود ثلاثة. هذا فرغنا منه. الآن راح انتقل علما إلى الجواب الثالث على أصل الإشكال الثاني، ليصير اشتباه. الإشكال الثاني نذكر عليه ردودا ثلاثة. الرد الأول فكرة التخصيص قلنا وناقشناه، الرد الثاني فكرة الحكومة وناقشناها بثلاثة، مناقشات انتهينا منها. الآن الرد الثالث ما ذكره الشيخ الخراساني، وهو أن المقصود من الجهالة ليس عدم العلم، وإنما المقصود هو السفاهة، يعني فعل ما لا ينبغي للعاقل أن يفعله. الجهالة هذا المقصود منها. فحينما قالت الآية أن تصيبوا قوما بجهالة، أصحاب الإشكال الثاني كيف فسروا العبارة، عبارة الآية الكريمة؟ يعني أن تصيبوا، خوف أن تصيبوا قوما بعدم العلم. فيأتي الإشكال أن عدم العلم ثابت حتى في من في خبر العادل. أما إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة فحينئذ يرتفع الإشكال، وذلك فإن خبر العادل بعد أن كان حجة لا يكون اتباعه، لا يكون اتباعه ماذا؟ سفاهة. فيخرج يخرج يخرج من عنوان السفاهة. فإذا ثبت مفهوم من خلاله نتج حجية خبر العادل، إذا صار حجة اتباعه لا يكون حينئذ سفاهة، لأن اتباع الحجة ليس سفاهة. فيخرج خبر العادل من عموم التعليل خروجا ماذا؟ موضوعيا، خروجا موضوعيا. إذ التعليل ينهى عن الفعل السفهي، وخبر العادل بعد حجيته لا يكون اتباعه سفهيا. فلا توجد منافات بين الصدر والذيل كما قاله أصحاب الإشكال الثاني. فالشيخ الأنصاري قال هذا الإشكال الثاني لا يمكن دفعه أبدا أبدا. صاحب الكفاء يقول له يمكن دفعه، إنما لا يمكن دفعه إذا فسرنا الجهالة بمن؟ بعدم العلم. أما إذا فسرناها بالسفاهة فالإشكال ما موجود من الأساس، فإن الخبر العادل بعد حجيته يخرج عن كونه، يخرج اتباعه عن كونه فعلا سفهيا، بل يكون فعلا عقلائيا لا سفهيا. هذا ما ذكره الشيخ الخراساني، ويرده أن هذا يحتاج إلى مثبت. ثبت أن المقصود من الجهالة هو السفاهة، هذا يحتاج إلى إثبات. وإذا أجاب قائلا يكفيني الإجمال، يكفيني الإجمال، فكلمة الجهالة مرددة بين السفاهة فيتم الإشكال، وبين عدم العلم بين السفاهة فلا يتم الإشكال، وبين عدم العلم فيتم الإشكال. فبالتالي حينئذ لا نحرز وجود المعارض لمن؟ للمفهوم. المعارض مشكوك، فنأخذ بالمفهوم حيث لا نحرز وجود معارض له. احنا ندافع على لسان صاحب كفاية، إذا قال هكذا قلنا له هناك قرينة، هناك قرينة تتلاءم مع إرادة عدم العلم من الجهالة دون السفاهة، وتلك القرينة هي التعبير بقوله تعالى نادمين فتصبحوا على ما فعلتم، والإنسان إنما يندم إذا لم يصب الواقع، إذا لم يصب الواقع يندم. فالتعبير بالندامة يتلاءم مع تفسير الجهالة لعدم العلم. يعني لو كان المقصود من الجهالة السفاهة كان المناسب أن لا يعلل بالندامة، بل يعلل بالملامة. فإن الإنسان باتباعه للفعل السفهي يلام. فكان المناسب للآية أن تقول هكذا فتصبحوا على ما فعلتم ملومين لا نادمين. فالتعليل بالندم يتلاءم مع تفسير الجهالة بعدم العلم لا بالسفاهة. السفاهة اللي هي فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل. السفاهة هذا معناه فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل. والإنسان إذا فعل الفعل السفاهي يلام. أي المناسب يعبر بالملامة لا يعبر بالندامة. تصبح على ما فعلتم نادم. هذا كله في الجواب الثالث عن الإشكال الثاني. وبهذا اتضح أن الإشكال الثاني قد أجيب عليه بأجوبة ثلاثة كلها قابلة علما للمناقشة. والأجدر سأحنا نريد نصد علما لذكر الجواب. والأجدر أن يجاب عن الإشكال الثاني الذي قال الشيخ الأنصاري هو غير قابل للدفع بجواب آخر، بأن نقول صحيح المقصود من الجهالة هو عدم العلم. هو عدم العلم صحيح، لكن ليس المقصود التعليل بعدم العلم بشكل مطلق، بل المقصود التعليل بعدم العلم الموجب للندم. فالعلة مقيدة وهي خوف إصابة القوم بعدم العلم. المقيد به من المقيد هذا بالندم الموجب للندم. فلو كان التعليل بالجهالة وحدها ما أفاده الشيخ الأنصاري يكون تاما. أما إذا كان التعليل تعليلا بالجهالة المقيدة بالندم فهذا التعليل لا يتم. وين لا يتم؟ في اتباع خبر العادل. فإن خبر العادل طريق شغولا يسلكه العقلاء. فاتباعه لا يكون مورثا علما للندم. وهل يندم الإنسان على اتباعه وسلوكه للطرق العقلائية؟ كلا ثم كلا. إذن ما دامت العلة ليست هي فقط وفقط ماذا؟ عدم العلم، وإنما عدم العلم المورث للندم، فحينئذ لا يحصل من ذلك، لا يكون ماذا؟ يرتفع الإشكال باعتبار على أنه الأخذ بخبر العادل، وإن كان قد لا يكون مصيبا للواقع خبر العادل، لكنه بالتالي اتباعه لا يورث الندم. ونحن ندعي أن العلة هي المجموع، يعني عدم العلم المورث للندم. ولنا على ذلك، وإذا قلت كيف تثبت ذلك؟ كيف تثبت أن العلة هي ليست الجهالة وحدها، بل الجهالة المقيدة بمن؟ ب بالمورثة للندم. إذا سألتني ذلك أجبت، هناك مجموعة قرائن تساعد على هذا المعنى. القرينة الأولى ظاهر الآية، فإنه لا يبعد أن ظاهرها ذلك، حيث قالت أن تصيبوا قوما بجهالة ولم تسكت، ولم تسكت، لو سكتت يمكن أن نقول تمام العلة ما هو؟ الإصابة بالجهالة بعدم العلم، لكن أكملت وقالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني بإصابتكم للقوم بالجهالة. إذن ظاهر الآية هو لا يبعد أن يساعد على كون المقصود هو أن العلة ليس مجرد الإصابة بالجهالة، بل الإصابة بالجهالة المورثة للندم. فالقرينة الأولى ظاهر، ليس من البعيد، ظاهر الآية ذلك. والقرينة الثانية، لو كانت العلة هي مجرد الإصابة بعدم العلم من دون إضافة قيد الندامة، فلماذا الآية نهت فقط وفقط نهت عن خبر الفاسق؟ بل من المناسب أن تنهى عن خبر العادل أيضا بأن تقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مخبر فاسق أو عادل، طبيعي سنقول لهذا أخوة إلهي الشغال يعبر، هذا ما راح يصير قرآن، هذا حكينا العادي بالصياغة، بعدين على الله عز وجل تقييد بالفاسق ما إلى وجه. فلتقل الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مخبر منبئ نبأ، سمري فاسق أو عادل سمعنا يصير كلام عادي بعد. فمخبر، إن جاءكم مخبر فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ما دام العلة هي خوف الإصابة بعدم العلم، وهذا خوف الإصابة بعدم العلم موجود وين موجود؟ في خبر الفاسق وفي خبر العادل، كلاهما لا يورثان العلم. فمن المناسب ما دامت العلة عامة وليست مقيدة بالندامة، لا، وهي خوف الإصابة بعدم العلم، فمن المناسب حينئذ أن ينهى عن اتباع مطلق الخبر أعم من كونه لفاسق أو لعادل، ولا معنى لتقييده بالفاسق بعد كون العلة علة عامة. فإن هذا نظير أن يقال: لا تأكل التفاح الحامض، لا تأكل التفاح الحامض، فإن في مادة التفاح، العلة نجعلها مادة التفاح، فإن في مادة التفاح في هذا الفصل، في هذا الزرع، في هذا الحاصل، توجد في مادة التفاح مواد سامة. ومن المناسب إلى مواد سامة موجودة، أين هاي المواد السامة موجودة؟ في مطلق التفاح. ولماذا تنهانا عن من؟ عن التفاح الحامض أو الأحمر أو الأخضر، وقل لا تأكل التفاح، فإن في التفاح مادة سامة في هذا الفصل، في هذا الفصل يوجد مادة سامة. ما دامت العلة عامة يكون النهي يصير ماذا؟ عاما. إذن